أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في تقسيم الدلالة اللفظية إلى أقسامها الثلاثة، لأن دلالة اللفظ الموضوع إما على تمام المعنى الذي وضع هو له، أو على جزئه، أو على الخارج منه. ولكن اللفظ الموضوع حيث لم يكن بينه وبين المعنى الخارج عنه ارتباط، فلا بد أن يكون هناك تلازم بين المعنى الحقيقي، بين المعنى المطابق وبين المعنى الالتزام، بين ذلك المعنى الخارج، ليكون الانتقال من اللفظ حينئذ إلى المدلول الالتزامي إلى المعنى الالتزامي انتقالا هو عبارة عن مجموع انتقالين: انتقال من اللفظ إلى مدلوله المطابق، ثم منه إلى المدلول الالتزامي. أما الانتقال من اللفظ إلى مدلوله المطابق فهذا إنما يحصل بسبب العلقة الوضعية، بسبب الارتباط الوضعي بينهما. وأما الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلى المعنى الالتزامي فلا بد أن يكون لعلاقة ولزوم يوجب هذا الانتقال، وهذا اللزوم ليس من قبيل الوضع، لأنه انتقال من معنى إلى معنى، والوضع إنما يكون بين اللفظ وبين المعنى. ولذلك نبه المناطق على ضرورة هذا اللزوم، لا بمعنى أنه خصوص الدلالة الالتزامية هي التي يجب أن يكون فيها تلازم بين المنتقل منه والمنتقل إليه، بل كل دلالة لا بد أن يكون هناك تلازم بين الدال وبين المدلول فيها. غاية ما في الأمر أنه في الدلالة العقلية والتضمنية والوضعية المطابقية اللزوم معروف سببه، وهو إما التلازم الطبعي أو التلازم الوضعي أو التلازم العقلي. أما في خصوص الانتقال من الدلالة من اللفظ إلى المعنى الالتزامي، فلما كان عبارة عن مجموع انتقالين فهو قائم بمجموع لزومين: لزوم أول هو اللزوم الوضعي، واللزوم الثاني لم ينبه عليه، فنبه عليه بأنه لا بد من وجوده بين المعنى المطابق، بين المدلول المطابق وبين المعنى الالتزامي، يعني المدلول الالتزامي. سوف يأتي معنا أن المعنى والمدلول والمفهوم هذه ألفاظ لشيء لمعنى واحد، والفارق بينها اعتباري. فتقول المعنى الالتزامي وتقول المدلول الالتزامي وتقول المفهوم الالتزامي، ما عندنا مشكلة. طيب، وهذا اللزوم بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي لا يشترط فيه أن يكون لزوما خارجيا، لما عرفنا من أن الدلالة هي شأن من شؤون الذهن، لأنها انتقال من تصور إلى آخر، من تصور اللفظ إلى مدلوله المطابق ومنه إلى مدلوله الالتزامي. فالدلالة لما كانت شأنا ذهنيا وانتقالا من صورة إلى أخرى، فاللزوم حينئذ إنما يكون لزوما بين تلك الصور، ولذلك لا يشترط فيه أن يكون لزوما، لا يشترط أن يكون هناك تلازم خارجي بين مصاديق المعاني وأفراده. يكفي أن يكون هذا اللزوم لزوما في الذهن، يعني لزوما بين المفاهيم، سواء كان هذا اللزوم بين المفاهيم ناشئا من تلازم مصاديقهما في الخارج، هذا كما في العلة والمعلول، أو كان التلازم حاصلا من دون التلازم في الخارج، كاقتران مفهومين اقترانا مؤكدا بحيث يصبح أحدهما موجبا لاستحضار الآخر. ولذلك لا يشترط أن يكون اللزوم أيضا لزوما عقليا، بل يكتفى فيه بأن يكون لزوما عرفيا. والفارق بين اللزوم العقلي واللزوم العرفي أن اللزوم العقلي يستبطن تفكيك اللازم، يستبطن تفكيك اللازم فيه عن ملزومه تناقضا منطقيا، يستبطن تناقضا منطقيا، بخلاف اللزوم العرفي فإنه لا يستبطن تناقضا منطقيا. مثال ذلك: أما اللزوم العقلي فهو اللزوم بين العلة ومعلولها، فإن انفكاك أحدهما عن الآخر يستبطن تناقضا منطقيا. ليش؟ لأنه من جهة أنه معلول للأول فينبغي أن لا ينفك عنه، لأن المعلول هو الذي لا ينوجد إلا بعلته، ومن جهة أنه قد انفك عنه فقد اجتمع الانفكاك وعدمه، فهذا يستبطن تناقضا منطقيا. وفي بعض الأحيان لا يكون هناك ترابط واقعي بين الشيئين، فلا يستبطن انفكاك أحدهما عن الآخر أي تناقض منطقي. غاية ما في الأمر أن هذا الانفكاك لم يقع في الخارج، تمام؟ كالحركة مثلا بالنسبة إلى القمر، هذا إذا لم نقل بأن هناك لزوم، تمام؟ يعني لأن نحن لم ندرس الطبيعيات حتى نعرف أنه الحركة ضرورية تثبت لها أو ليست ضرورية، ولكن كالحركة مثلا بالنسبة إلى بعض الأفلاك، ففرض سكونها لا يستبطن أي انفكاك وإن لم يحصل ذلك الانفكاك خارجا. ولذلك يقال لأحدهما لزوم منطقي والآخر لزوم منطقي عقلي، والآخر يقال له لزوم واقعي، بمعنى أن الواقع منع منه أما العقل فلا يمنع منه، فيمكن تفكيك أحدهما عن الآخر من غير أن يستبطن ذلك أي تناقض منطقي بأن يجتمع النقيضان، ولكن الواقع لكن الواقع منع من ذلك، بمعنى أن هذا الشيء لم يحصل خارجا. ومن هنا حكموا بأن تقارن مجيء زيد وعمر على نحو الدوام يحقق لزوما بين المفهومين، حتى إذا سمعت باللفظ الدال على أحدهما انتقل ذهنك إلى الآخر، فأنت قد انتقلت من لفظ زيد إلى صورته ومسماه ثم منه إلى ما يلازمه خارجا. لا تناقشون في الأمثلة، القدماء لم يفرقوا بين الدلالة وبين تداعي المعاني، فعدوا ذلك من الدلالة، وإلا ففي ذلك تأمل، لأن الدلالة يجب أن لا تختلف ولا تتخلف عند جميع أفراد البشر، يعني يجب أن يكون الانتقال مضطردا عند كل النوع البشري، وهذا لا يحصل إلا من وقف على تقارن زيد وعمر، فهو بمثابة تتداعى المعاني عنده، وليس هذا من الدلالة في شيء. المشكلة أن المباحث تطورت فيما بعد ونحن لازلنا نفقد كتابا منطقيا يتناول المباحث الجديدة. على كل حال، ولذلك قال: ولا بد فيه، يعني لا بد في الخارج، يعني في الانتقال من اللفظ إلى المعنى الخارج في الدلالة الالتزامية يعني. ولذلك تجد الشارح، شوف قوله: ولا بد فيه، شك يعني كأنه يشرح مجرد الضمير، أي في دلالة الالتزام، والوجه في تعرضه لخصوص هذا الضمير واضح، لأن فيه هذا الضمير مذكر، تمام؟ وهو عائد على مؤنث، لأن المراد لا بد فيها أي في دلالة الالتزام. نعم، في المتن لا بد فيه يعني في الالتزام، قال: وعلى الخارج التزام، ولا بد فيه أي في ذلك الالتزام، والمراد حينئذ الدلالة الالتزامية. طيب، من اللزوم أي كون الأمر الخارج بحيث يستحيل، التفت، هذا معنى اللزوم، شوف، بحيث يستحيل، بس مش بحيث يستحيل انفكاك مصداقه عن مصداقه، بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، يعني بحيث يستحيل تفكيك أحد المفهومين عن الآخر في الذهن، أما الخارج فيمكن أن ينفك أحدهما، فهو لزوم من جهة المفاهيم، وإن كان الواقع لا يأبى انفكاكهما، سواء كان هذا اللزوم الذهني، شوف اللزوم وين؟ ذهني، لأن الدلالة شأن ذهني وانتقال من صورة إلى صورة، سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا بأن كان تفكيك أحدهما عن الآخر يستبطن تناقضا منطقيا، قال: كالبصر بالنسبة إلى العمل. ليش؟ لأنه ما هو المراد من العمل؟
عدم البصر،
هو عدم البصر، ف
فأنت حتى تتصور العمى لابد أن تتصور البصر أولا، ثم تتعقل البصر منسوبا إلى العدم، تمام؟ فكلما أردت أن تتصور المعرف فإنك تتصوره بتعريفه، تمام؟ وحيث إن العمى ليس إلا عبارة عن عدم البصر، فلا يمكن تصور العمى إلا بعد أن تتصور البصر ثم تعقل هذا البصر مقيدا بالعدم، وحينئذ فلا يمكن أن ينفك تصور أحدهما عن الآخر، لأنك إذا تصورت العمى تمام ولم تتصور البصر معه، فهذا يعني أن أحد المفهومين لا يتوقف على تصور المفهوم الآخر، ومن جهة أن البصر قد أخذ في مفهوم العدم، لأنك تقول العمى عدم البصر، والمعرف متوقف في تصوره على تصور تعريفه، فصار الشيء متوقفا وغير متوقف، فصار التفكيك بينهما بحيث يستبطن تناقضا منطقيا، ولذلك يقال إن هناك تلازما بين المفهومين. التفت وأن لم يكن هناك تلازم بينهما في الخارج أساسا، بل يوجد تعامد بينهما وتنافر بينهما في الخارج، لأن من يتصف بالعمى لا يمكن أن يتصف بالبصر، فهذا لزوم ذهني، بمعنى أن أحد المفهومين لا يحضر مجردا ومن دون المفهوم الآخر لتوقف تصور أحدهما على الآخر، لأن أحدهما أخذ قيدا في الآخر، لأن الأمور العدمية لا يمكن أن تعقل إلا بعد مقارنتها بشو؟ بأمور وجودية. ليش؟ لأن الذهن أول ما يدرك بواسطة هذه الحواس، وهذه الحواس لا تطال إلا ما كان محسوسا، وما يكون محسوسا لابد يكون موجودا، فيستحضر تلك الصور الآتية إلى الذهن عن طريق الحواس، ثم عندما تغيب صورة ما أو يغيب إحساس ما، يعني بعد أن كان الإحساس موجودا، يقوم الذهن بمقارنة هذه الحالة الوجودية مع حالة فقدها، فينتزع عنها مفهوم العدم، فالمفاهيم العدمية دائما واقعة في طول المفاهيم الوجودية، لابد أن تعقل وأن تشعر بالجوع أولا، حتى إذا انتفت هذه الحالة قارنتها قارنت الحالة التي كانت بالحالة التي فقدت، فتنتزع مفهومها. الآن أنت تنظر إلى هذا الحال فتنتزع مفهوم البياض، ثم عندما تذهل نفسك عن صورة البياض وتلتفت إلى شيء آخر، تقوم بمقارنة هذه الحالة التي كانت وجودها مع حالة فقدها، فتنتزع مفهوم عدم البياض، فعدم البياض هو بياض مقيد بالعدم، فلا بد أن تكون الحالة الوجودية حاضرة، فأحد المفهومين أو المفاهيم العدمية دائما يتوقف تعقلها على تعقل المفاهيم الوجودية، ولا سيما في الأعدام المقيدة، حتى مفهوم العدم المطلق هو أيضا منتزع من الأعدام المقيدة، والأعدام المقيدة منتزع من الوجودات، فكل شيء منتزع من الوجود. طيب، قال: سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى، أو عرفا كالجود بالنسبة إلى الحاتم، مش كتلازم زيد وعمر في المجيء إلى الصف، قال كالجود بالنسبة إلى حاتم، كأن هذا الانتقال صار مضطردا بين أفراد البشر جميعهم، ولذلك عده من الدلالة. أما التلازم بين زيد وعمر خارجا، بحيث إن الأستاذ كلما تصور أحدهما تصور الآخر، أو كلما تصور لفظ أحدهما انتقل منه إلى الآخر ثم منه إلى ملازمه، هذا ليس من الدلالة، هذا من تداعي المعاني، لأن الدلالة لا تكون إلا مضطردة.
كيف صح أن تقول إلى الحاتم لقد قال لي أن الحاتم هو حاتم الطائف من عرب الشام؟
كالجود بالنسبة إلى الحاتم، نعم.
هل التعريف أن لم تستطيع؟
ربما، نعم، قد يكون لمح الصفة، نعم، لمح صفة لا، ما فيش صفة حاتم، ليس صفة، ليس لمح الصفة، لنا كالجود بالنسبة إلى حاتم، نعم، هو هكذا الأولى، هكذا القياس أصلا، لأنه إذا جعل الألف لام فقد فرض تنكيرا فيه، حتى كأن التعريف إنما لحقه بسبب الألف ولا، وهذا ينافي كون الانتقال مضطردا
عند جميع أفراد الأسرة، لأنه يفترض حاتم أن يكون مشهورا معروفا متعينا لكل أحد. على كل حال الأمر سهل، يعني الإشكالات اللفظية في المنطق يمكن أن نقطعها.
كل واحد مثل الحال،
كيف؟ ما هذا لا يعود دلالة، هذا لا يعود من الدلالة، يصبح من تداعي المعاني، صح؟ لا يعود من الدلالة، يعني كل واحد يكون حاتما، هذا كل واحد بحسبه. طيب قال ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا. طيب تفتوا يا أخوان، هذا المطلب تقدم، نحتاج فقط إلى قراءته. قلنا أنه كلما تحققت الدلالة الالتزامية كشفت عن تحقق دلالة مطابقية قبلها، لأن عبارة عن مجموع انتقالين، إذ لا شك أن الدلالة الوضعية جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى ولازمه، يعني على جزئه في الدلالة التضمنية وعلى لازمه في الدلالة الالتزامية، فرع الدلالة على أصل المسمى، يعني الدلالة المطابقية، سواء كانت الدلالة على المسمى محققة بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى ويفهم منه الجزء أو اللازم بالتبع، يعني سواء كان المتكلم يريد الدلالة المطابقية، يريد المدلول المطابقي، فأنت عندما تتصور المدلول المطابقي لابد أن تتصور معه المدلول التضمني بالتبع، باعتبار أن تصور الكل موقوف على تصور أجزائه، أو لا، المتكلم من أول الأمر أطلق اللفظ وأراد مدلوله التضمني، وأنت تنتقل إلى المدلول التضمني عن طريق المدلول المطابقي، ويفهم منه الجزء أو اللازم بالتبع أو مقدرة، كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء أو اللازم فالدلالة على الموضوع له، وإن لم يتحقق هناك بالفعل إلا أنها واقعة تقديرا، بمعنى أن لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكانت دلالته عليه مطابقة، وإلى هذا أشار بقوله ولو تقديرا. التفتوا، عندما يكون اللفظ موضوعا لمعنى ما ويكون لذلك المعنى جزء أو لازم، الآن التفت، عندما يشتهر ذلك اللفظ في المدلول التضمني أو في المدلول الالتزامي، هذه الشهرة لوحدها هي التي تجعله بحيث يبلغ حد الواضع، فيصبح الانتقال من اللفظ إلى مدلوله التضمني أو إلى مدلوله الالتزامي انتقالا مباشرا بسبب العلاقة الوضعية، لأن الشهرة الشهرة غلبة استعمال اللفظ في معنى ولو لم يكن ذلك المعنى بحيث وضع له اللفظ، غلبة استعمال اللفظ في معنى من المعاني توجب أن يبلغ هذا الاستعمال حد الوضع، وإذا بلغ حد الوضع فصار ذلك المدلول الذي كان تضمنيا بحسب أصل بحسب الوضع الأول صارت مطابقيا بحسب الوضع الثاني، ولذلك قسم الوضع عندهم إلى قسمين، إلى وضع تعييني وإلى وضع تعيني. الوضع التعييني هو الوضع الذي يحصل بقصد واختيار، فيأتي الواضع ويخصص هذا اللفظ بمعنى. الوضع التعيني هو الوضع الذي يحصل بسبب غلبة الاستعمال، كما لو اشتهر استعمال لفظ في معنى ولا بد أن يكون استعمال اللفظ في هذا المعنى في أول حالاته استعمالا مجازيا، حتى غلب استعماله بحيث صار الذهن يستغني عن القرينة لأجل الوصول إليه، فينتقل إلى يبلغ حدا الواضع، ولذلك لا معنى ولا حاجة إلى مثل هذا الكلام. نعم على مبانيهم في حقيقة الوضع هم يحتاجون إلى هذه القيود التقييدات،
اللفظ المقبول يعني.
نعم يبلغ حد الوضع. إما يبلغ حد الوضع وحينئذ في القرينة معينة.
نحن نقول لفظ المقبول دلالته هو شو؟
مطابقية.
يعني
نعم هو هذه المشكلة. نحن نقول إذا كان مرادكم، أنتم قلتم إن اللفظ قد يوضع للمعنى المطابق، قد يوضع للمدلول المطابق، تمام؟ ثم يشتهر استعماله في المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني، تمام؟ نحن نقول إن كان مرادكم من الشهر هو أول حالات الاستعمال، فلا شك أن هذا الاستعمال
سوف يكون مجازيا، واذا كان مجازيا فيحتاج الى قرينه، واذا احتاج الى قرينه فالانتقال من اللفظ الى المدلول الالتزامي او التضمني لا بد ان يمر بواسطه الانتقال من اللفظ الى المطابق ثم منه الى الالتزام، فلن نحتاج الى تقديرا. تمام، لان هذا انتقال عن مجموع انتقالات حقيقي. وان كان مرادكم من الاستعمال ليس اول حالات الاستعمال بل بعد غلبه الاستعمال، ففيه ان الاستعمال بعد غلبته يتحول من حيز المجاز الى حيز الحقيقه، ولذلك انقسم الوضع عندكم الى تعيين والى تعيين. واذا صار اللفظ موضوعا بوضع حقيقي لذلك المدلول الالتزام تحول ذلك المدلول الالتزام الى مدلول مطابق، فلم نحتاج ايضا الى كلمه تقديرا. تمام. المشكله عند المشهور دائما، شوف هم ماذا قسموا الوضع، قالوا قسموا الوضع الى تعيين وتعيين. شوف التعيين فيه قصد واختيار، اخذ فيه القصد والاختيار بان ياتي العربي ويقول اضع هذه اللفظه بازاء ذلك المعنى. التعيين هو الذي يحصل لوحده بسبب غلبه الاستعمال. الان قد يحصل معك واقع، تمام، فتلقب بوصف بطريقة لا يقصد بها الوضع فيشتهر ذلك الاستعمال، بحيث كلما أطلق ذلك اللفظ لم يرد منه إلا ذلك المعنى. أكثر الألقاب الموجودة في يعني بين الناس هي من هذه الطريقة، من طريقة الوضع التعيني. تمام. الآن يلتفت ثم عندما نسألهم ماذا عرفتم الوضع، ما هو الوضع؟ قالوا هو تخصيص اللفظ بالمعنى. هذا المقسم، هذا المقسم
يشمل
لا يمكن أن يشمل التعين. ليش؟ لأنه قد أخذ في المقسم التخصيص وهو متقوم بالقصد.
إيش متقوم بالقصد؟
تخصيص اللفظ بالمعنى.
هذا صار مخصص لمعنى.
تخصيص اللفظ. تخصيص اللفظ بالمعنى. تمام. شو يعني تخصيص؟ فرق وجود مخصص أحدهما خصص أو يأتي أحد يخصص اللفظ بمعناه. تمام. إذا كان الوضع هو تخصيص اللفظ بمعنى هذا لا ينطبق إلا على التعين، على التعين عفوا، التعين لا تخصيص فيه. ولذلك مثلا صاحب الكفاية حاول أن يصلح الإشكال، قال ليس الوضع تخصيص اللفظ بمعنى، قال هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، سواء كان الاختصاص من التخصيص أو كان مثلا من غلبة الاستعمال إلى آخره. وهذا أيضا الإصلاح ليس في محله، يأتي لا يهمنا الآن في بحثنا. قال ولا عكس، إذ يجوز أن يكون لللفظ معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له، فيتحقق حينئذ أو فتتحقق حينئذ، شوف فيتحقق وحاضط، عندما تكون عندما تريد أن تكتب بالعربية وتفكر بالفارسية زين هكذا تصبح العبارة. كيف؟ هو أفغاني على ما أعتقد. هو من علماء الشيعة ولكنه أفغاني. أن يكون وإن كنا، فتتحقق حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام ولو كان له معنى. نعيد القراءة. قال ولا عكس، إذ يجوز أن يكون لللفظ معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له، فتتحقق حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام ولو كان له معنى مركب لا لازم له، تحقق التضمن بدون الالتزام ولو كان له معنى بسيط ولا لازم ذهنيا له كالشمس.
هنا عفوا المدرس القديم صححنا أن هذه مش ولا لازم له، هذه وله لازم
له، هذه وله
خلينا نشوف. ولو كان له معنى مركب لا لازم له، تحقق التضمن بدون الالتزام. تمام. ولو كان له معنى بسيط جيد وله لازم، نعم وله لازم ذهني، تحقق الالتزام بدون التضمن. نعم لابد أن يكون له لازم حتى يتحقق الالتزام ولا يتحقق التضمن لأن المعنى بسيط بحسب الفرد، فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفين، يعني لا استلزام بين التضمن وبين
وبين الالتزام. الاستلزام إنما هو بين المطابقة والتضمن، وبين المطابقة والاستلزام والالتزام. نعم، هذا تمام الكلام في بيان الدلالة. طبعا التفتزاني نفسه، الماتن نفسه في شرحه للشمسية، هو عنده كتاب لا أعرف إذا طبعه أو بعد، موجود مخطوطة، اسمه الكتاب الشمسية على شرح الشمس، السعدية على شرح الشمسية، ما هو سعد الدين التفتزاني، فاشتهر الكتاب بهذا الاسم السعدية على شرح الشمسية. التفتزاني في كتابه هناك في شرحه هناك أضاف على تعريف الدلالة قيدا، قال الدلالة هي، طبعا أضاف على تعريف الدلالة اللفظية قيدا، قال هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من جهة إنه دال عليها، أو من حيث إنه أريد دلالة به عليها. والدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث إنه دال عليها، أضاف هذه الحيثية. قال حتى لا تتداخل هذه الأقسام فيما لو تعدد وضع اللفظ للمعناه المطابق وللتضمن وللالتزام. ومثل لذلك بكلمة الشمس، قال الشمس عبارة عن جرم مشع، تمام، وقد وضعت بأوضاع ثلاثة، فوضعت أولا للجرم المشع، فالمدلول المطابق للفظ الشمس ما هو؟ الجرم المشع. ثم وضعت للجرم وحده، ثم وضعت للمشع. لنفترض، لا أريد أن نناقش في لفظ الشمس، لفظ الشمس هل وضع لهذه المعاني أو لا، تمام، واستعمل في هذه المعاني، أما أنه وضع لها أو لا لا أعرف، ولكن لنفترض نحن في المنطق نتعامل مع ولو مع الفرضية، لنفترض أن لفظا واحدا قد وضع بأوضاع ثلاثة، تارة للجرم المشع وتارة للجرم وحده وتارة للمشع وحده، فسوف حينئذ تتداخل هذه الدلالات، لأن دلالة اللفظ على الجرم المشع سوف تكون دلالة مطابقية، وسوف تكون دلالة لفظ الشمس على مجرد الجرم في المعنى الأول دلالة شو؟ تضمنية، ولكن دلالتها على الجرم دلالة مطابقية، فيلزم أن تكون دلالة اللفظ الواحد على معناه أو على معنى من المعاني تضمنية ومطابقية في نفس الوقت. فأراد أن يدفع هذا التداخل بذكر الحيثية، قال إن دلالة لفظ الشمس دلالة تضمنية على الجرم إنما هو ناظر إلى الوضع الأول، ودلالة لفظ الشمس على الجرم بالدلالة المطابقية إنما هو ناظر إلى الوضع الثاني، ودلالته هنا على المشع بالدلالة، طبعا دلالة لفظ الشمس التفت على معنى المشع في الوضع الثاني، عندما تكون لفظ الشمس موضوع على الجرم بتكون دلالة شو؟ دلالة التزامية. تمام. فقال هذا التداخل ندفعه بإضافة هذا القيد، بأن الدلالة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع من حيث إنه وضع التمام، جيد، أما دلالته على جزء ما وضع له من حيث إنه وضع للتمام فلا تتداخل هذه الأقسام. ليش؟ لأن دلالة لفظ الشمس حينئذ التفت على الجرم بتكون دلالة مطابقية من حيث إنه موضوع للجرم المشاع، ودلالته على الجرم دلالة مطابقية إنما هو من حيث موضوع لخصوص الجرم، فالحيثية هي التي فرقت بين الدلالتين ولم تتداخل الدلالتين. واضح يا أخوان كيف صار؟ فالشمس تدل على الجرم دلالة مطابقية، وتدل على الجرم دلالة
تضمنيا، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون الشيء الواحد مدلولا مطابقيا وتضمنيا. الفرق أن التضمنية قسيمة للمطابقية والقسيمات لا يتداخلان. فأجاب على ذلك بأن دلالة أحدهما على الجر دلالة تضمنية ناظر إلى وضع مخصوص، ودلالة اللفظ عليه دلالة مطابقية ناظر إلى وضع آخر مخصوص. ولذلك أضاف هذه القضية من حيث إنه موضوع له، تمام؟ فالشمس من حيث إنها موضوع على الجرم المشاع تكون دلالتها على الجرم تضمنية، والشمس من حيث إنها موضوع عليه خصوص الجرم فدلالتها على الجرم تطابقية من حيث هذا الوضع الثاني. على كل حال الأمر سهل، يقع الكلام في مطلب جديد في مبحث المفرد والمركب بعد أن عرفنا حقيقة العلاقة القائمة بين الألفاظ ومعانيها. يقع الكلام في تقسيم الألفاظ، ولا بد أن يكون تقسيم الألفاظ إنما هو على أساس المعنى أيضا، ولذلك نحن لا نبحث في الألفاظ من حيث هي وإنما نبحث في الألفاظ ونقسمها باعتبار معانيها. كيف كان من التقسيمات التي ينقسم إليها اللفظ تقسيمه إلى مفرد وإلى مركب؟ وقد عرفتم في منطق الشيخ المظفر قدس سره أن المفرد هو اللفظ شو؟
طب
اسمع، تعرف شو
هو
المفرد؟ ما هو؟
لا يدل جزءه،
هو الذي لا يدل جزءه على جزء. والمركب
هو
الذي يدل جزءه على الجزء معنى. وهذا التقسيم قائم على أساس الترديد بين النفي والإثبات، لأن اللفظ لا يخلو إما أن يدل جزءه على جزء معنى أو لا يدل جزءه على جزء معنى. فمثال ما لا يدل جزءه على جزء معناه، قالوا لفظ زيد، لأن لفظ زيد هذا اللفظ مركب من أجزاء ثلاثة، هي حرف الزاي وحرف الدال وحرف الياء، تمام؟ وهذه الأجزاء لا تدل على أجزاء المعنى، لا تدل الزاي في زيد لا تدل على يد زيد، والياء فيه لا تدل على رأسه، فأجزاء اللفظ لا دلالة لها على أجزاء المعنى. وهذا بخلاف قولنا محمد نبي، فإن أجزاء هذا المركب عبارة عن محمد وعبارة عن نبي، تمام؟ وهذه الأجزاء تدل على جزء المعنى، لأن المعنى المراد هو نسبة النبوة إليه صلى الله عليه وآله، تمام؟ فنبوة محمد هذا هو المعنى، وجزء اللفظ وهو نبي يدل على جزء المعنى. تصور المعنى، المطلب واضح من منطق الشيخ المظفر، تمام؟ إلا أن التعريف الذي جاء به ها هنا الماتن والشارح مخالف للتعريف الذي جاء به الشيخ المظفر قدس سره. مخالف وليس بمخالف، قولنا شو بيقول.
والموضوع يريد دلالة على جزء المعنى فمركب،
تمام، وإلا فمفرد.
إما تام خبرا
وإلا فمفرد،
وإلا فمفرد.
هذا التعريف مغاير التعريف الذي ذكرنا أو ليس مغاير؟
نعم،
عند الشيخ المظفر
أريد،
وعند الشيخ المظفر اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه هذا هو المفرد، والذي يدل جزءه على جزء معناه هذا هو المركب. هنا ماذا قال؟ إن أريد، دعك من الإرادة ليست فارغة، إن أريد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى إلى آخر شيء. طيب، يوجد فارق كبير بين التعريفين. بيان ذلك أننا إذا عرفنا المفرد بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معنى، والمركب بأنه ما يدل جزءه على جزء معنى، فهذا التعريف موجب لفساد القسمة وتداخل الأقسام. لأننا إذا أخذنا المركب نحو محمد نبي نجد أن جزء هذا اللفظ وهو محمد يدل على جزء المعنى، هذا مما لا شك فيه. ولكن محمد النبي من جملة الأجزاء التي يتركب منها هي هذه الميم في محمد. بعبارة ثانية، محمد النبي تتركب من جزئين، من محمد ونبي، ومحمد لوحده تتركب أيضا من أربعة أجزاء: الميم والحاء والميم والدال. وحيث إن جزء الجزء جزء، فتصبح الميم من محمد نبي جزءا من المركب. تمام؟ الميم التي هي جزء من محمد، جزء من محمد النبي، من محمد النبي، لأن محمد أيضا جزء من محمد نبي، فجزء الجزء جزء أو لا؟ إذا كان هو اتفق، محمد نبي تتوقف على وجود محمد ونبي، ومحمد تتوقف على وجود الميم والحاء والميم فلما كان جزء الجزء جزءا، تعال ننقل الكلام إلى ذلك الجزء الذي هو الميم. هل يدل جزءه على جزء معناه أو لا؟ لا يدل جزءه على جزء معناه. ففي محمد نبي يصدق أن جزءه يدل على جزء معناه إذا نظرنا إلى الجزء الذي هو محمد، ويصدق أن جزءه لا يدل على جزء معناه إذا نظرنا إلى الجزء الذي هو خصوص الميم، لأنه يصدق بالبداهة أن الميم جزء من محمد نبي، فيلزم أن ينطبق على هذا اللفظ وهو محمد النبي حد التركيب وحد الإفراد، لأنه قد دل جزءه على جزء معناه وهو محمد. إذا أخذت الجزء الذي هو محمد ولم يدل جزءه على جزء معناه، إذا أخذت الجزء شو هو؟ الميم. ومن هنا نجد أن الماتن لم يعرف المركب بأنه ما يدل جزءه على جزء معناه، قال ما له جزء دال على جزء معناه. فيكفي في صدق التركب أن يكون واحد من الأجزاء دالا على جزء معنى فيصدق التركيب، أما الأجزاء الأخرى فسواء كانت تدل على جزء معنى أو لم تكن دالة على جزء معنى هذا لا يؤثر فيها. فحد التركيب ليس هو ما يدل جزءه، حتى كأننا إذا نظرنا إلى كل جزء فلا بد أن يكون دالا على جزء المعنى، بل حد التركيب صادق بوجود أحد الأجزاء. ولذلك شوف شو جعل التعريف، ما له جزء دال، فيكفي في تركب هذا اللفظ أن يكون له جزء دال على جزء
المعنى
بجزء منه، ما يعني ما له جزء ده إن أريد الدلالة بجزء منه كفى ذلك في صدق التركيب، وإن لم يرد الدلالة بسائر الأجزاء. أما المفرد فما ليس له جزء دال أساسا، يعني كل أجزائه لا تكون دالة على جزء المعنى.
مش مضافة المركب من المفرد؟
نعم،
مجموع مفردات
ما عنده شك. وهنا نحن نقول مركب مركب من مجموع مفردات، لا هو واضح القصد،
يعني
إشكالنا على الشيخ الموفق ليس في القصد، واضح قصده، إشكالنا عليه في تعبيره عن ذلك القصد. تمام، يعني الإشكال ليس في المعنى، واضح عندنا وعنده وعند الجميع ما هي حقيقة المركب وما هي حقيقة المفرد.
لما التعبير مبتني على المقدم،
التعبير ينبغي أن يكون معبرا عن القصد،
مبتني على المقدم
بالنسبه
مقدمة ان المركب مركب من مفردات،
ما عندنا شك
بما ان المركب مركب من مفردات، فالمركب هو الذي يدل جزءه اللي هو المفرد على جزء معناه، هو مفرد مركب
وجزء الجزء جزء. فيصدق ان نعم هو غير مراد، ولذلك ينبغي في التعبير خاصه في التعريف ان يكون التعبير اوفق بالمراد، وهذا اوفق بمرادنا، وان كنا لا نختلف على مراد الشيخ وعلى مرادنا، يعني مراد واحد عند الجميع، الخلاف انما هو في العباره الاوفق في المقام، هذه العباره هي الاوفق. طيب التفتوا بعد، التفت، فالمفرد ما لا يدل جزء، لا ما ليس له جزء دال. تمام، فكل جزء من اجزاء المفرد لا صلاحيه لها في الدلاله، فان وجدت صلاحيه في جزء واحد للدلاله على جزء المعنى انقلب مركب، وبهذا تصح القسمة من غير تداخل وتكون العبارة أوفق بالمراد. هذا أولا. ثانيا المطلب الثالث، لا بد أن نفرق بين تجد هذا من المطالب واقعا، هذا المطلب من المطالب التي يجب ان نتنبه اليها كثيرا. لا بد ان نفرق بين المفرد والمركب المنطقيين وبين المفرد والمركب النحوي. ومما يعاب على النحاة انهم استعملوا المفرد بمعناه المنطقي في علم النحو، ولذلك تجد ان ابن هشام في القاطر قال ونريد من المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا غريب عجيب لانه جاء بقيد الافراد ليخرج كل ما عدا الكلمه، فقد اخذ في قوام الكلمه ان تكون مفردا تمام. ثم ويلزم حينئذ من اخذ الافراد بقيده المنطقي في حد الكلمه ان تكون عبد الله علما مفردا او لا.
هو لا مركب
كيف؟ هو اذا اردت المفرد المنطقي فعبد الله علما مفرد او مركب؟
مفرد.
فيلزم ان تكون هذه الكلمه مفردا، في حين انها عندهم عباره عن كلمتين اذ تعربان مضافا ومضافا اليه، والمضاف والمضاف اليه عندهم كالكلمه الواحده وليس كلمه واحده. ومن هنا كان من الخطا ان تعرف الكلمه او بانها قول مفرد ويراد من الافراد معناها المنطقي، بل الكلمه بل المفرد في النحو هو ما اعرب باعراب واحد، الكلمه في النحو هي ما اعربت باعراب واحد، والكلمتان ما اعربت باعرابين. ولذلك المفرد المنطقي التفت، عفوا المفرد النحوي مش ما ليس له جزء دال على جزء المعنى، لا، المفرد النحوي ما لا يدل شيء من اجزائه
على شيء
ما لا يدل شيء من اجزائه. الان خذ مثلا زيد، الزياده دلالتها لها على شيء، لا جزء المعنى المراد ولا جزء المعنى غير المراد. طيب عبد الله علما، دعك عبد الله علما لها دلالة، لها يدل شيء من أجزائها أو لا يدل؟
يدل.
يدل. التفت الآن، يدل على جزء المعنى المراد أو ليس على، لا يدل على جزء المعنى المراد، واضح المعنى المراد هو زيد، هو عبد الله يعني ذلك الشخص المركب من بدن ويد ورجل إلى آخره، فلا يدل شيء من أجزائها. يدل شيء من أجزائه ولكن ليس على المعنى، ليس على المعنى المراد، فينقلب عبد الله مركبا أو مفردا؟ مركب، لأنه يدل شيء من أجزائه وإن لم يدل على جزء المعنى المراد، فانقلب ذلك مركب. والمركب النحوي هو ما يدل شيء
من
أجزائه، الآن دل على جزء المعنى أو لم يدل على جزء المعنى، فيدخل عبد الله على منوان في داخل المركب في النحو. فالنحو ففي النحو المفرد ما لا يدل شيء من أجزائه، وهذا أضيق وأخص من المفرد المنطقي.
فين المركب النحو هو ما هو المركب المفردين أو أكثر؟
ما هو شو يعني المفرد؟ نفس الشيء بترجع تعرف شو معناه؟ شو المفرد؟
هو من باب التحكيم طبعا.
طيب حتى ما يكون شو بعد أكثر غلط نسمع سؤال بعد. المركب النحوي هو ما يدل شيء من أجزاء، وهذا أوسع من المركب المنطقي تمام. ولذلك تجد أن ابن الناظر، ولا أعتقد أن يعني ابن الناظر ماذا عرف الكلمة؟ لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع. كل هذه الانتباهات جاء بها لميز بين المفرد المنطقي والمفرد النحوي، دال في جملته بمعنى ان الدلاله في المفرد لا تحصل الا مضمون جميع الاجزاء، اما في جملته فلا دلاله له. فالمفرد هو الذي لا يدل في جملته، يعني ما لا يدل شيء من اجزائه، كما لا بد مره معكم ياتي تتمه ذلك غدا والحمد لله رب العالمين.